بسم الله الرحمن الرحيم.
عقيدتنا في الرجعة، كان درسنا السابق في عقيدتنا في الرجعة، وقلنا الرجعة من الرجوع، وأن الله سبحانه وتعالى عند ظهور قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف سوف يعيد مجموعة من الناس إلى الحياة مرة أخرى. وقلنا بأن الرجعة تعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها، وناقش المصنف الطعن في الرجعة من أنها من التناسخ الباطل، وإنما قال هي من المعادل الجسماني وليس من التناسخ.
فقال الشيخ المظفر: إذن لم يبق لنا إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين. الجهة الأولى أنها مستحيلة الوقوع، والجهة الثانية كذب الأحاديث الواردة فيها في الرجعة. ويقول الشيخ المظفر: لو سلمنا يعني على صحة المناقشتين، أي استحالة الوقوع وكذب الأحاديث، فإنه لا يعتبر الاعتقاد بالرجعة بهذه الدرجة من الشناعة التي هولها خصوم الشيعة، لأنهم عدوا الرجعة من المستنكرات ومن القبائح، وأن الراوي إذا كان يقول بالرجعة ترد روايته ولا تقبل روايته، حتى لو كانت الرجعة مستحيلة أو كذب الأحاديث الواردة في الرجعة لا تستوجب تلك الشناعة التي هولها بقية المذاهب. وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الأمور المستحيلة أو التي لم يثبت فيها نص صحيح. أولا من أمور المستحيلة، ثانيا أنها ليست فيها نص صحيح من معتقداتهم، ولكنها لم توجب تكفيرا وخروجا عن الإسلام. ولذلك أمثلة كثيرة منها، من تلك الأمثلة الاعتقاد بجواز سهو النبي أو عصيان النبي، وهذا الشيء من المستنكرات ومن القبائح، ويستحيل أن يكون النبي عاصيا، لأن بعصيان النبي ينتفي الهدف من البعثة. الهدف من البعثة كما قلنا وقدمنا سابقا هو لإرشاد الناس، فكيف يكون المرشد عاصي بجواز سهو النبي أو عصيانه؟ ومنها الاعتقاد بقدم القرآن، وقلنا ذلك يستلزم تعدد القدماء، ويصبح بدل واجب الوجود واحد يصبح واجب الوجود اثنين. ومنها القول بالوعيد، ومنها الاعتقاد بأن النبي لم ينص على خليفة من بعده. على أن هاتين المناقشتين التي قدمهما في بداية البحث الشيخ لا أساس لهما من الصحة، أولا استحالة الوقوع وكذب الأحاديث الواردة، لا أساس لهما من الصحة. أما أن الرجعة مستحيلة فقد قلنا أنها من نوع البعث والمعاد الجسماني، فلا يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأجساد مرة أخرى، غير أنها بعث موقوت في الدنيا. الله سبحانه وتعالى إذا كان قادرا على أن يعيد الأجساد في اليوم الآخر عند يوم القيامة، فهو قادر قبل يوم القيامة أن يبعث الأجساد، وليس هناك مشكلة. والدليل على إمكان البعث، دليل على إمكانها، إمكان الرجعة، أنه بما أن البعث ممكن فالرجعة ممكنة، ولا سبب لاستغرابها إلا أنها أمر غير معهود، أي لم يعهده الإنسان، لم نعهد نحن البشر أن الذي يموت يرجع مرة أخرى، شيء غير معهود لنا يعني في الحياة الدنيا، إلا أنها غير معهود لنا فيما ألفناه في حياتنا الدنيا، ولا نعرف من أسبابها أو موانعها ما يقربها إلى اعترافنا أو يبعدها، ولا نعرف من أسبابها أو موانعها. ما يقربها إلى اعترافنا أو يبعدها، وخيال الإنسان لا يسهل عليه إذا كان الإنسان يتخيل تلك الرجعة أن يتقبل تصديق ما لم يألفه، بما أن الإنسان لم يألف أن هناك الميت عندما يموت في الحياة الدنيا يرجع مرة أخرى، فالإنسان يعسر عليه تصديق الرجعة في الحياة الدنيا، لأن ذلك أمرا لم يعهده وأمرا لم يألفه. وذلك كمن يستغرب البعث، هذا الإنسان الذي يستغرب البعث يستغرب أن الإنسان يعود يوم القيامة، فيقول من يحيي العظام وهي رميم، هنا يستفسر ويقول من يحيي العظام وهي رميم، كأن هذا شيء عنده مستحيل. فيقال له أو الله سبحانه وتعالى قال له يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه، يعني لا دليل عقلي على نفي الرجعة أو إثباته، أو هناك دليل عقلي على إثباته، أو تخيل عدم وجود دليل. نتخيل عدم وجود الدليل، يلزمنا إذا لم يكن هناك دليل عقلي يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي الإلهي. النصوص الدينية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هي التي عرفتنا الرجعة، وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات، كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى. عيسى عليه السلام كما يذكر القرآن قد أحيا الموتى، ونحن نصدق كتاب الله سبحانه وتعالى. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن عيسى بن مريم، على لسان عيسى بن مريم الآية القرآنية، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن عيسى بن مريم يحيي الموتى كما ورد في القرآن الكريم، وإحياء الموتى في الحياة الدنيا، وهذا من نوع الرجعة. وكقوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والآية المتقدمة قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2، فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية، يعني ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2، فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت. وإن تكلف بعض المفسرين في تأويلها بما لا يروي الغليل ولا يحقق معنى الآية. وأما المناقشة الثانية، ما هي المناقشة الثانية؟ وهي دعوى أن الحديث فيها موضوع، أي أن الحديث في الرجعة من الموضوعات، أي وليس حديثا صحيحا. وأما المناقشة الثانية وهي دعوى أن الحديث فيها موضوع، فإنه لا وجه له. لماذا؟ لأن الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت عليهم السلام من الأخبار المتواترة. وبعد هذا، أفلا تعجب من كاتب شهير يدعي المعرفة مثل الكاتب أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام؟ ماذا يقول ذلك الكاتب؟ يقول فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، أي أن دين اليهودية ظهر في دين التشيع، فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة. فأنا أقول له كما يقول الشيخ المظفر على مدعاه، أي مدعى هذا الكاتب، فاليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة، الذي قال بالرجعة هو القرآن وليس التشيع، فاليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة كما تقدم ذكر القرآن لها في الآيات المتقدمة. ونزيده فنقول الحقيقة أنه لا بد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية. لماذا؟ لأن النبي الأكرم جاء مصدقا لما بين يديه من الشرائع السماوية، وإن نسخ بعض أحكام تلك الشرائع. فظهور اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيبا في الإسلام، هذا مو عيب بالإسلام، على تقدير أن الرجعة من الآراء اليهودية كما يدعي هذا الكاتب. وعلى كل حال، فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، أي ليست من أصول الدين، وإنما اعتقادنا بها كان تابعا للآثار الصحيحة، الأخبار والروايات الواردة عن آل البيت عليهم السلام الذين ندين بعصمتهم من الكذب. يعني ديننا، التزامنا بالأئمة، اعتقادنا بالأئمة بعصمتهم من الكذب. وهي من الأمور الغيبية الرجعة التي أخبروا عنها الأئمة ولا يمتنع وقوعها.
عقيدتنا في التقية. طبعا إخواني، التقية لغة الحذر والحفظ، والتقية اسم اتقى يتقي ووقى وقاية، أي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. يقال وقيت الشيء، أقيه وقاية ووقاء. قال سبحانه وتعالى: ووقاهم عذاب الجحيم وما لهم من الله من واق، قوا أنفسكم وأهليكم نارا فوقاه الله سيئات ما مكروا. وأما تعريفها اصطلاحا، تعريف التقية، فهي أظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل، لماذا؟ خوفا على النفس أو المال أو العرض. بما معنى أن الإنسان المتقي يضمر الحق، يعني يبطن الحق في داخل نفسه خوفا على نفسه أو عرضه أو ماله. فالتقية بهذا المعنى تقابل النفاق، تقابل الإيمان والكفر. فالنفاق ضد التقية وخلافها. لماذا؟ لأن النفاق أن يظهر الإنسان الإيمان. المنافق ماذا يفعل؟ يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أي يخفي الكفر. أما الإنسان المتقي فماذا يخفي؟ يخفي الإيمان، يخفي الإيمان، يخفي الحق ويظهر الباطل خلافا خوفا على نفسه أو ماله أو عرضه. يعني التظاهر بالباطل وأخفاء الحق، هذا هو الإنسان المتقي. فالتقية والنفاق متقابلان، لأن هناك بعض من السلفية قالوا أن التقية من شيم المنافقين الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال في وصفهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقلنا إن هذا ليس تقية، وإنما هذا نفاق. وإنما التقية أن الإنسان يضمر الحق في قلبه ويظهر الباطل، أما النفاق فيظهر الحق ويخفي الباطل. فقال الشيخ المظفر: روي عن الإمام الصادق عليه السلام في الأثر الصحيح: التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. وكذلك هي التقية، لقد كانت شعارا لآل البيت عليهم السلام. لماذا كانت التقية شعارا لآل البيت عليهم السلام؟ دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم، لأن في ذاك الزمان
كان الشيعة ملاحقون من قبل الحكام الظلمة في ذلك الوقت، فالتقية جاءت حقنا لدماء الشيعة واستصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم، لأن الإنسان مثلا اليهودي أو المسيحي سوف يلاحظ الأمة الإسلامية أمة واحدة، فهذا استصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولما لشعثهم. وما زالت سمة تعرف بها الإمامية التقية دون غيرها من الطوائف والأمم، وكل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده، هذا كل إنسان بالعقل يعني أو التظاهر به، لابد أن يتكتم ويتقي في مواضع الخطر. الإنسان أن يخفي يعني يدعو بالسر مثلا، كما مثل الإنسان إذا كان يحس بالخطر على أن يظهر معتقده، شو يسوي الإنسان؟ يسر ذلك المعتقد في نفسه ولا يبوح به خوفا على نفسه أو عرضه أو ماله، أو التظاهر به بذلك المعتقد لابد أن يتكتم ويتقي في مواضع الخطر، وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول. ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود التي مرت ما لم تلاقه طائفة أو أمة أخرى، فاضطروا الشيعة في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية بمكاتمة المخالفين، يعني لا يظهرون للمخالفين، بمكاتمة المخالفين لهم وترك مظاهرتهم وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم عن المخالفين، لما كان يعقب ذلك يعني ذلك الإظهار من الضرر في الدين والدنيا. ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون سواهم. وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر المذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية، يعني متى الإنسان تجب التقية في حقه ومتى تحرم عليه التقية، وليست هي بواجبة على كل حال، بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال، كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام، فيجب على الإنسان إظهار معتقده ولا يخفيه وجهاد في سبيله، فإنه عند ذلك يستهان بالأموال ولا تعز النفوس، وإنما الإنسان يبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الدين الإسلامي. وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة أو رواجا للباطل أو فسادا في الدين أو ضررا بالغا على المسلمين بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم. وعلى كل حال، ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جمعية سرية لغاية الهدم والتخريب، يعني ليس الإمامية غايتهم التخريب أو الهدم كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في أن يطلقوا الكلام في إدراك الأمور على وجهها، ولا يكلفون يعني الأعداء الغير متورعين ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا عن التقية، كما أنه ليس معناها معنى التقية أنها تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به. كيف وكتب الإمامية ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام كما تشاهدون اليوم وقبل اليوم، ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين، كتب الشيعة منتشرة وملأ الخافقين
وتبوح عن اعتقاداتهم وليس هناك سر في اعتقادهم، وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أي أمة تدين بدينها. بلى أن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية، فجعلوها من جملة المطاعن فيهم، أي يطعنون في الإمامية بالقول بالتقية، وكأنهم كان لا يشفي غليلهم. ماذا يريد أولئك الذين يطعنون في التقية؟ لا يشفي غليلهم إلا أن تقدم رقابهم، أي رقاب الشيعة، إلى السيوف. لماذا؟ لاستئصالهم عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت عليهم السلام، من الأمويين والعباسيين بل العثمانيين. وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها في ناحية دينية، فإنا نقول له: إذا كان هذا الإنسان منصف ويقول إنها غير مشروعة دينيا، وإذا كان طعن من أراد أن يطعن أن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية، فإنا نقول له: أولا، إننا متبعون لأئمتنا عليهم السلام، ونحن نهتدي بهديهم بهداهم، وهم أمرونا الأئمة عليهم السلام بها وفرضوها علينا وقت الحاجة، وهي عندهم من الدين. وقد سمعت قول الصادق عليه السلام: من لا تقية له لا دين له. فإذا هي مشروعة، نحن أخذنا مشروعيتها من الأئمة عليهم السلام. وثانيا، قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم، ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما حدث مع عمار ابن ياسر رضوان الله عليه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد نزلت هذه الآية في عمار ابن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر، لماذا؟ خوفا من أعداء الإسلام، وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات، وقوله تعالى: وقال رجل من مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. إذن التقية موجودة في القرآن الكريم، وهي مشرعة في القرآن الكريم، وواردة الأحاديث فيها عن آل البيت عليهم السلام، فنحن من هنا أخذنا شرعية التقية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.